بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الحث على إقامة الحد إذا ثبت، والنهي عن الشفاعة فيه. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. قال: رواه ابن ماجه والنسائي، وقال 30، وأحمد بالشك فيهما. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد الله في أمره. قال: رواه أحمد وأبو داود. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بآداب الحدود، وخص في هذه الأحاديث حد الزنا، وكنا آخر ما درسناه من هذا الكتاب المبارك حكم من إذا اعترف وأقر أنه زنى بامرأة لكن أنكرت تلك المرأة وجحدت، فهل نأخذ بقوله ونقيم عليها الحد، أو نأخذ بقولها وندرأ عنه الحد، أو نأخذ بقوليهما معا؟ فيحد على إقراره وتترك المرأة لعدم ثبوت البينة. وقد تفرع من هذا الحكم مسألة، وهي إذا قلنا بأننا نأخذ بإقراره وأكذبته المرأة، فهل نقيم عليه حد الفرية مع حد الزنا، أو نكتفي بحد الزنا، أو نكتفي بحد الفرية؟ هذه أيضا مسألة عالجها الإمام الشوكاني، وذهب إلى أن الذي عليه الجمهور أنه يقام عليه حد الزنا ويدرأ عن المرأة الحد بالإنكار لأنه شبهة. ولا يلزم من إقراره بالزنا أن نقيم عليه حد الفرية، بل نكتفي بحد الزنا. وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى أنه يجمع له بين الحدين لأنه ارتكبهما معا، إذ أقر على نفسه وهذا موجب لحده حد الزنا، واتهامه المرأة بأنه وقع عليها ولم يأتي بالبينة فهذا يستوجب حد القذف، لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. لكن يقول الجمهور: وإن كان قذفه لها موجب للحد، لكن إنكارها شبهة تدرأ عنه الحد. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يكتفى بجلده الفرية، حد الفرية لكذبه. وأما الزنا فيدرى عنه حده للشبهة القائمة وهي إنكار المرأة. وانتهينا عند قوله فيما رجحه الإمام الشوكاني، وهو أن من يقر بالزنا ويتهم امرأة فإننا نجلده أو نحده حدين: حد الزنا المناسب له، وحد القذف، قال وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. ورجح ذلك الإمام الشوكاني بقوله: وهذا هو الظاهر، لأنه ورد فيه أثر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وأقر بالزنا وكان بكرا فجلده 100، ثم سئلت المرأة فأنكرت فأقام عليه حد القذف. هذا الحديث رجحه أو رجح به الإمام الشوكاني الأقوال، مع أن كثيرا من أهل العلم تكلم في هذا الحديث. قال: وهذا هو الظاهر لوجهين: الأول أن غاية ما في حديث سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد ذلك الرجل للقذف، يعني ما الحديث ما ذكر أن النبي حده، ولم ينص على أن النبي لم يحده. وعلماء الحديث يقولون، بل علماء الفقه يقولون: عدم الذكر لا يدل على عدم الوجود، أو الاحتمال أن المرأة لم تطالب، لأن حد القذف لا يقيمه الإمام إلا إذا طالب المقذوف على اعتبار أنه حق له. نعم. ما فهمت إيش تقول. هو أقر على نفسه بالزنا وأقمنا عليه حد الزنا. الأصل أن البينة أقوى من الإقرار، هذا هو الأصل، لكن قد يكون في بعض المواطن الإقرار أقوى، كموطن حد الزنا، لأنه يصعب إثباته بالشهادة. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد ذلك الرجل للقذف، وذلك لا ينتهض للاستدلال به على السقوط لاحتمال أن يكون ذلك لعدم الطلب من المرأة، أو لوجود مسقط، يعني شيء يدرأ الحد، حيث رأى الإمام أن الرجل كذب في نفسه لوجود مسقط، بخلاف حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فإن فيه أنه أقام الحد عليه، يعني حد الزنا وحد القذف. قال: والوجه الثاني، يعني من وجوه الترجيح لهذا الرأي، أن ظاهر أدلة القذف العموم، لأن الله تعالى يقول: والذين يرمون، ولفظة الذين كما يقول العلماء اسم موصول، وهي من صيغ العموم، يعني كل من يقع منه قذف لآخر ولم يقم البينة فيجلد 40 جلدة. سواء كان هذا الاتهام من خلال إقراره بالزنا أو من خلال رميه. قال: وما دامت آيات القذف عامة فيندرج فيها كل من ثبت قذفه. نعم. ايش؟ نحن ما قلنا انه حديث سهل، ما ذكر الرجم، لكن حديث ابن عباس ذكر ان النبي رجمه، ان النبي جلده لانه كان بكرا، وجلده للقذف ايضا، فجلده مرتين، 100 للزنا و80 للقذف. لكن كما قلت، هذا الحديث من اهل العلم من تكلم فيه ورده، ولذلك لم يعمل به. قال: الوجه الثاني ان ظاهر ادلة القذف العموم، فلا يخرج من ذلك الا ما خرج بدليل، يعني ولا دليل، ولذلك يبقى العموم، يبقى الحكم على عمومه. قال: وقد صدق على من كان كذلك انه قاذف، يعني من اتهم نفسه بالزنا ورماها بالزنا واقر بالزنا، فانه قاذف لغيره، لمن ادعى انه زنى بها. وقد تقدم طرف من الكلام في باب من اقر بالزنا بامرأة لا يكون قاذفا من ابواب اللعان، لكن هذا الحكم كما عرفنا انه خاص، يعني ان الذي يلاعن اهله هو متهم لها بالزنا، الا ان الله رفع عنه ودرأ عنه الحد بالايمان التي يقسمها وبالشهادات التي يشهدها، ولذلك استثني من حكم القذف العام. ثم قال رحمه الله: باب الحث على إقامة الحد إذا ثبت وعدم التواني فيه أو تغييره أو تضييعه، والنهي عن الشفاعة فيه، لأن الحد إذا ثبت ورفع الأمر إلى الإمام فلا يجوز الشفاعة فيه، لكن العفو قبل رفع الحكم والتسامح والمصالحة والستر أمر مشروع وأمر حث عليه الشارع، ولا تعارض بين الحكمين، لأن هذا محمول على من حرص على الستر وعلى التوبة قبل أن يبلغ الأمر للحاكم وتكون المسألة خصومة. وأما في الحال الثانية فما دام الأمر قد رفع إلى الإمام وأصبح بين يدي الإمام ينظر فيه فليس لأحد أن يشفع في الحدود، يعني في الحقوق المتعلقة بالله جل وعلا. وأما الشفاعة في حقوق الآدميين فلا بأس بها، حتى وإن بلغت يعني بين يدي الإمام، لأنها مبنية على المصالحة وعلى المشاحنة، وما دام قد استخدم فيها الصلح فإن ذلك لا بأس به إن شاء الله. أورد المصنف حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وحديث ابن عمر الذي يحث على إقامة الحدود، ويبين أن لإقامة الحدود نفعا عاما، وأن في إقامة الحدود فضلا عاما، لأن المجتمع الذي يقيم الحد مجتمع يعود إلى الله ويتوب ويلجأ إلى الله ويستغفر، فالحدود إقامتها بمثابة الاستغفار والتوبة، والله جل وعلا وعد المستغفرين بأنه يمدهم بالخير من عنده، وأنه ينزل عليهم السماء رحمة وسقيا ونفعا للعباد عامة. ولذلك من حرص على إقامة الحدود استوجب رحمة الله تعالى، واستوجب أن يمطر، والمطر كناية عن نزول الخير. ولهذا الله تعالى أمر أنبياءه أن يحثوا أممهم على الاستغفار، كما جاء على لسان نبي الله نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، يقول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل ذلك نتيجة الاستغفار، وإقامة الحدود تعد معلما من معالم هذه التوبة والاستغفار. ولذلك جاء قوله عليه الصلاة والسلام: حد يعمل به في الأرض، حد من حدود الله يقيمه الإمام امتثالا لأمر الله وحرصا على مرضاة الله، فإن هذا الحد خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. والتعبير بأربعين صباح قد يراد به العدد، وقد يراد به الكثرة، لأن العرب من عادتها أن تستخدم العدد، خصوصا إذا كان في العقوب تكني به عن الكثرة، كما جاء في قوله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو أعلم أن الله يستغفر لهم إذا زدت عن 70 لاستغفرت. وإنما جاء هذا الكلام يراد به الكثرة، مهما زدت ومهما استغفرت فالله لا يقبل. وهكذا في قوله: مطروا 40 صباحا، وجاء في رواية على الشك 30 صباحا، والإمام أحمد رواها على الوجهين 40 أو 30 صباحا. كل هذا فيه حث للإمام ولأتباع الإمام أن يقيموا الحدود، لأن في إقامة الحدود مرضاة لله. والله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينظر في أحكام الله بما أراه الله، وأن هذا يستلزم تطبيق الحدود إذا ثبتت. أما ما لم تثبت أو قامت قرينة أو شبهة على عدم وقوع ما يوجب الحد، فإن هذا ينبغي للإمام أن يدرأ بهذه الشبهة الحد. وقد مر بنا قوله صلى الله عليه وسلم أو قول بعض أصحابه: لأن يخطئ أحدكم في العفو خير من أن يخطئ في إقامة الحد. فهذا القول لا يتنافى مع الحث على إقامة الحد، لأن هذا محمول، وهو تغليب جانب العفو محمول على وجود الشبهة وعدم ثبوت الحد. والحث على إقامة الحد محمول على انتفاء الشبهة وثبوت الحد، فمتى ثبت الحد استحسن وفضل تطبيقه، ومتى وجد الشبهة قدم العفو. قال: رواه ابن ماجه والنسائي وقال 30، رواية ابن ماجه 40، ورواية النسائي 30، ورواية احمد جمع بينهما على الشك فقال 30 و40. ثم قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد الله في أمره، يعني مخالف لله جل وعلا في أمره. وهذا فيه الوعيد لمن يحول بين إقامة الحدود، يعني بعد ثبوتها. ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على حبه وابن حبه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما لما جاءه يشفع في المخزومية، المرأة التي كانت تسرق الحلي، فاستوجبت إقامة الحد وهو قطع يدها. فلما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها استصعب ذلك على أهلها، خصوصا وهم بنو مخزوم وكانوا يمثلون من الطبقات العليا في المجتمع المكي، وهم أهل عز وأهل فخر ومنهم ومنهم، فكيف تقطع يد امرأة من هذه القبيلة؟ لجأ أهلها إلى من يتوسمون فيه قدرته على التأثير على النبي صلى الله عليه وسلم ليعدل عن تنفيذ الحكم وليحكم بشيء آخر، لكن لا يلحق بهذا الحكم العار كما تصور هذه القبيلة أنه يلحقها العار بفعل هذه المرأة. وهذا تصور خاطئ، لأن العار لا يلحق إلا من وقع منه العيب، كما قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولذلك الناس بين يدي الله سواء، الناس بين يدي الله سواء، والناس كأسنان المشط، والناس في عبادة الله وإقامة الحدود سواء. ولذلك لا ينبغي أن تبقى هذه الصورة في نفوس أهلها، بل عليهم أن يزيلوها، وليعلموا أن الإسلام إنما يجازي كلا على عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولذلك لما جاء أسامة رضي الله عنه يكلم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أمر المرأة المخزومية كأنه يعني يخبره بمكانتها ومكانة قومها ومنزلتهم ودرجتهم، وربما كان منهم من أسلم دخل في الإسلام كأبي عبيدة رضي الله تعالى عنه وخالد بن الوليد وغيرهم، لكن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أراد أن يبين أن الإسلام لا يحابي أحدا على حساب أحد. ولهذا قال له: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله، يعني بعد أن ثبت، أما ما لم يثبت فلك أن تشفع. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لما جاء ماعز يعترف واعترف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ضراثا، ولم يثبت حكمه عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال أبو بكر لماعز: الزم بيتك وحذار أن تعترف الرابعة، فإنك إن اعترف سيؤاخذك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن تستر نفسك وتتوب إلى الله فيما بينك وبينه أولى لك وأحب من أن تزري بنفسك وتفضحها. هذا موجز ومعنى ما قاله أبو بكر رضي الله عنه لذلك الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بكر بل أقره على قوله، مما يدل على أنه استحسنه صلى الله عليه وسلم، لأن هناك فرق بين الأمرين، بين من ثبت الحد عليه وبين من لم يثبت. ولذلك بعد أن ثبت الحد نهى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أسامة عن أن يشفع فيه، وقال له منكرا: أتشفع في حد من حدود الله؟ هذا ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، يعني بعد ثبوته، فهذا الشافع مضاد لله في أمره، يعني مخالف أمر الله، وهذا إنكار منه صلى الله عليه وسلم ووعيد. قال الحديث: رواه أحمد وأبو داود. فدل الحديثان على الحث على إقامة الحدود متى ثبتت، وأن إقامة الحدود سبب من أسباب رحمة الله تعالى، كما دل الحديث على النهي عن الشفاعة في إقامة الحدود، لأن في هذا إحالة بين الناس وبين إقامة الحج. يقول رحمه الله عن الشوكاني معلقا على حديثي الباب قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرج نحوه الطبراني في الأوسط، يعني في كتابه المسمى بالمعجم الأوسط، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، يعني إذا هو شاهد لحديث أبي هريرة وليس متابعا. قال وحد يقام في الأرض بحقه، يعني بما استوجبه صاحبه، أزكى من مطر 40 صباحا، ومعنى أزكى يعني أفضل. قال في مجمع الزوائد، لأن هذا الحديث رواه الطبراني ولم يخرجه أصحاب الكتب الستة، ولذلك الإمام الهيثمي ضم كل الزيادات على الكتب الستة من كتب متعددة، منها مسند أحمد ومسند الشافعي ومسند إسحاق والمعاجم الثلاثة للطبراني ومسند أبو يعلى الموصلي ومسند الحارث بن أسا بن أبي أسامة وغيرها من كمسند البزار، كل تلك الكتب الأصول التي ألفها العلماء في القرن الثالث، كل أحاديثهم التي لم يخرجها الشيخاء يخرجها أصحاب الكتب الستة، جمعها الإمام الهيثمي في كتاب سماه بمجمع الزوائد ومنبع الفوائد، هكذا اسم الكتاب. والكتاب أصله كتب، لأن الهيثمي قضى عمره أو جل عمره في تتبع كتب السنة، وكان في أول الأمر يخرج ويجرد زوائد كل كتاب على الكتب الستة في كتاب مستقل، فجرد المسند زوائد المسند، مسند أحمد ومسند الشافعي ومسند إسحاق بن راهوية ومسند البزار ومسند أبي يعلى ومسند بن الحارث بن أبي أسامة، وجرد أيضا الثلاثة المعاجم للطبراني وغيرها من الكتب كمسند ابن حبان، جرد هذا صحيح ابن حبان، جرد هذه الكتب واستخرج او جمع الزوائد دون غيرها في كتب ساقها باسانيدها، وبعض هذه الكتب موجود مثل المقصد العلي في زوائد مسند أبي يعلى الموصلي، ومثل زوائد صحيح ابن حبان أيضا موجود مطبوع، وغيرها ممن لا يحضرني ذكره الآن. ثم رأى رحمه الله أن هذه الكتب المتفرقة يمكن إعادة جمعها بأسلوب آخر، حيث حذف أسانيدها واكتفى بالصحابي، وذكر أحاديث زوائد الكتب مرتبة على أبواب الفقه، على أبواب الأحكام، على هيئة المجامع، هيئة الجوامع، على هيئة الجوامع، جمعها في كتاب سماه مجمع الزوائد، وهذا الكتاب مطبوع في 10 أجزاء وبعضها في 5 مجلدات. يقول الإمام الشوكاني وقد استفاد من كتاب الهيثمي، قال في مجمع الزوائد وفي إسناده، يعني في إسناد حديث ابن عباس، زريق بن السحب ولم أعرفه، هذا كلام الهيثمي، يعني إن فيه راويا مجهولا. نعم إيه؟ يعني بحق هذا الحد، يعني أن يكون الحد المقام توفرت شروطه وهو يعني حد ثابت، ومعنى بقوله بحده يعني بعد أن ثبت. قال ها إيه؟ إيش قال؟ وحد يقام في الأرض بحقه، يعني بعد ثبوته. قال وفي إسناد أبي هريرة المذكور في الباب عند ابن ماجه مقلنا وفي إسناده زريق ابن السحب ولم أعرفه إيش وفي إسناد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب عند ابن ماجه والنسائي فيه جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلي، قال وهو ضعيف منكر الحديث. فالحديث إذن متكلم فيه. قال وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، يعني الحديث الثاني، اخرجه ايضا الحاكم وصححه، لكن هنا لم يشر الى موقف الامام الذهبي من هذا التصحيح، فان الامام الذهبي غالبا ما يتتبع الحاكم، فتارة يوافقه وتارة يخالفه. قال والحديث ايضا اخرجه ابن ابي شيبة، يعني في مصنفه، عنه يعني عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه من وجه اخر، احسنت، عن ابن عمر رضي الله عنهما من وجه اخر صحيح، لكن قال موقوف عليه، يعني انه لم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا الحديث قد يكون الوقف فيه اولى من الرفع، لان هذا فهم فهمه ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا القول للرأي فيه مجال، ولذلك الحديث روي مرة مرفوعا وروي مرة موقوفا. قال وأخرج نحوه الطبراني في الأوساط، لكن من حديثه أو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا، وقال فيه فقد ضاد الله في ملكه، يعني نازع الله في ملكه، لأن الله تعالى أمرنا معشر الأمة الإسلامية أننا نقيم الحدود إذا ثبتت، وأخبر أن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وأولئك هم الفاسقون وأولئك هم الظالمون. ولهذا من نازع وشاء ورد شبهة ورد حدا بدون أي شبهة وحدا قد ثبت، فإنه نازع الله في ملكه، كأنه ادعى أن له حق رفض حكم الله تعالى، وهذا هو المضادة لله تعالى في ملكه. قال وحديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه الترغيب في إقامة الحدود، إلا والحديث الأول، بالرغم من أنه كما رأينا متكلم فيه، إلا أن الفقهاء جرت عادتهم بعد أن يتكلموا عن الخبر ويبينوا ما فيه من العلل يقولون فإن ثبت الخبر فإنه يدل على كذا وكذا من الأحكام، لأن هذه الاعتراضات يحتمل أن تكون مطابقة للواقع ويحتمل أن تكون غير مطابقة للواقع. قال فيه الترغيب في إقامة الحدود، وأن ذلك مما ينتفع به الناس لما فيه من تنفيذ أحكام الله تعالى وعدم الرأفة بالعصاة وردعهم عن هتك حرم المسلمين. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم خطب فقال يا أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم أنه كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا الحد عليه. فإذا كان ترك الحدود والمداهنة فيها وإسقاطها عن الأكابر من أسباب الهلاك، كانت إقامتها على كل أحد من غير فرق بين شريف ورضيع، إن ذلك من أسباب الحياة. قال وتبين سر قوله صلى الله عليه وسلم حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا، الحديث، وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المذكور فيه دليل على تحريم الشفاعة في الحدود والترهيب لفاعلها بما هو غاية في ذلك، وهو وصفه ولا وهو صفة ولا وصفه أنا وهو صفه أو صفة وهو وصفنا وهو وصف بمضادة الله تعالى في أمره، أو وهو وصفه يعني وهو وصفه بمضادة الله تعالى في أمره. قال وقد ثبت النهي عن ذلك في الصحيحين كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة المرأة المخزومية لما شفع فيها أسامة بن زيد، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له أتشفع في حد من حدود الله؟ قال وفي لفظ لا أراك تشفع في حد من حدود الله، وكلاهما أريد بها الإنكار. قال وسيأتي في باب ما جاء في المختلس من كتاب القطع، يعني في حد السرقة، ولكنه ينبغي أن يقيد المنع من الشفاعة بما إذا كان بعد الرفع إلى الإمام لا إذا كان قبل ذلك، لما في حديث صفوان بن أمية عند أحمد والأربعة وصححه الحاكم وابن الجارود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، يعني لصفوان، لما أراد أن يقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه، قال له عليه الصلاة والسلام هل لا كان قبل أن تأتيني به؟ يعني قبل أن ترفع أمره إلى القاضي. قال: وأخرج أبو داود والنسائي والحاكم وصححه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: تعافوا الحدود فيما بينكم. ومعنى تعافوا يعني تسامحوا وتنازلوا عنها فيما بينكم قبل أن ترفعوها إلى الإمام، فما بلغني من حد فقد وجب، يعني أصبح لازما. قال: وأخرج الطبراني عن عروة بن الزبير رحمه الله قال: لقي الزبير سارقا فشفع فيه، فقيل له: حتى يبلغ الإمام. قال: إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع، لأنه لا شفاعة بعد وصول الحكم إلى الإمام. قال: وأخرج ابن أبي شيبة قال الحافظ بسند حسن، والحافظ هنا هو الحافظ ابن حجر، أن الزبير وعمارا وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أخذوا سارقا فخلوا سبيله، فقال عكرمة: فقلت: بئس ما صنعتم حين خليتم سبيله. فقالوا: لا أم لك، أما لو كنت ترى، أما لو كنت أنت لسرك أن يخلى سبيلك، يعني لو أنت صاحب المصيبة لتمنيت ذلك. قال: وأخرج الدارقطني من حديث الزبير يعني ابن العوام رضي الله تعالى عنه مرفوعا: اشفعوا ما لم يصل إلى الوالي، فإذا وصل إلى الوالي فعفى فلا عفى الله عنه، يعني الوالي. قال: والموقوف أصح يعني من المرفوع. قال: وقد ادعى ابن عبد البر الإجماع على أنه يجب على السلطان الإقامة إذا بلغه، وهكذا حكى الإجماع في البحر. إذا بلغه الحد، وهكذا حكى الإجماع في البحر، وحكى الخطابي عن مالك أنه فرق بين من عرف بأذية الناس وغيره، يعني بين المشهور بالفساد والفسق وبين من وقع في الحد فمن وقع فيه لأول مرة يعفى عنه. عسى أن تكون توبته نصوحا، وأما من اعتاد أذى الناس وأكل أموالهم بالباطل ونهبهم وسرقتهم والتعدي على حرماتهم، فمثل هذا يقام عليه الحد اكتفاء من شره. قال: حكى الخطابي عن مالك أنه فرق بين من عرف بأذية الناس وغيره، فقال: لا يشفع في الأول مطلقا، وفي الثاني تحسن الشفاعة بعد الرفع إلى قبل الرفع إلى بعده. قال الشوكاني يقول: والراجح عدم الفرق بين المحدودين، سواء كان يعني سبق له أو لم يسبق. وعلى التفصيل المذكور بين قبل الرفع وبعده تحمل الأحاديث الواردة في الترتيب في الترغيب في الستر على المسلم، فيكون الستر هو الأفضل قبل الرفع إلى الإمام، وأما بعد الرفع إلى الإمام فلا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.